عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخير. هذا الحديث هو الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني أو صححه الألباني. من أعطي حظه من الرزق أي نصيبه من الرزق فقد أعطي حظه من الخير، يعني بقدر ما يكون عند الإنسان حظ من الرزق بنفس هذا القدر يكون حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخير. وذلك لأن بالرزق تنال المطالب الأخروية والدنيوية، وبصوته يفوتان. ولهذا قال مسروح لما بعث صاحبيه ليدوان الملك إلى دين عيسى عليه السلام، أرسلهما يبشران بدين المسيح عليه السلام، طبعا كان دين الإسلام، وأمرهما بالرزق أن يرفق بهذا الملك، فخالف أمره وأغلظ عليه فحرسهما وآذاهما، فقال لهما للثور: مثلكما كالمرأة التي لم تلد قط فولدت بعدما كبرت فأحبت أن تعجل شبابه لتنتفع به. امرأة لم تلد، تأخرت كثيرا جدا في الولادة، فلم تلد إلا وقد كبر سنها، فولدت بعدما كبرت فأحبت أن تعجل شبابه، المولود الصغير هذا أرادت أن تنتفع به وتجعله يعني ينمو بسرعة حتى يصبح شابا في أقرب وقت ممكن، فجعلت تحمل على معدته ما لا يطيق، جعلت تطعمه وهو رضيع أو مولود من الأطعمة كاللحم وغير ذلك من الأغذية التي لا تصلح للمولود الذي لا يصلح غير اللبن فقط، فجعلت يعني تزود الطعام في فيه دسا وتحمل ذلك على معدته فقتلته. هذه وفقا للقاعدة الصوفية الصحيحة: من تعجل شيئا قبل أواله عوقب بحرمانه. الشاهد قد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدد وثير من الأحاديث الصحيحة فيها الأمر بالرزق، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرزق. ومنها قوله أيضا: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرزق، وقال: إن الله رفيق يحب الرزق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف. فإذا ركبتم هذه الدواب العجمة، العجمة الذي لا تستطيع الكلام، فنزلوها منازلها، فإن أجذبت الأرض، يعني إن أصبحت الأرض لا رجل فيها ولا نبات، فإن أجذبت الأرض فانجوا عليها، يعني أسروا عليها، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، يعني تقرب وتقطع مسافتها في الليل أكثر من النهار. وإياكم والتعريف بالطريق، يعني النزول للراحة والنوم، فإنه طريق الدواب ومأوى الحياة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وقال أيضا: إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. وقال عليه الصلاة والسلام: التؤذى في كل شيء خير إلا في عمل الآثار. وقال: التؤذى والاتصال والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة. وقال أيضا: عليك بالرزق فإن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه، يعني جمله وحسنه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أي عابه وشوهه. وقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالرزق وإياك والعنف والفحش. وقال أيضا: ما اعطي اهل بيت الرزق الا نفعهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرزق في شيء الا زاد ولا رجع من شيء الا شان. وقال: من يحرم الرزق يحرم الخير كله. وقال لعائشة رضي الله عنها: ما لن يا عائشة عليك بالرزق وإياك والعنف والفحشة. وقال يا عائشة: إن الله رفيق يحب الرزق ويعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فهذه بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بالرزق. وقال أرشد الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن إلى الرزق، ويكفي في ذلك قوله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا، كلمة الناس عم حتى اليهود والنصارى. وقولوا ان هذا امر بحسن الخلق مع والرفق مع كل الناس فضلا عن المؤمن الموحد. وقال ايضا عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى ايضا حين امر فرعون وحين امر موسى وهارون ان ينطلق دعوة فرعون، قال: تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فمع رسوله وكفره ودعواته وقوله انا رسولكم الاعلى وقوله ما عملت لكم من اله غيري، ومع ذلك امر الله تبارك وتعالى بالرزق معه: تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فالرزق ليس اماره بعض، لكن هو من الحكمه ومن الخير كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل موسى عليه السلام هذا وله نفس هذا التكليف. فاذا نظرت في محاورته لفرعون وقوله مثلا: فهل لك الى ان تزكى، انتهى الرزق والترصد وعرف الحق. فالرزق لا يعني التنازل عن الحق او المداهنه او الضعف او اي شيء من هذا اذا كان في موضعه. الحقيقه هذا الامر هو مقدمه بين هذا الموضوع من الموضوعات التي للاسف الشديد نحتاج للكلام فيها، وقد نضطر اليوم الى يعني الى الحيدة عن الموضوع الاساسي هو نظام الوضوء موضوع الفقه الى التنبيه على هذا الامر. قبل ان نسلك من هذا الموضوع مباشره يعني احكي لكم هذه القصه كما حكاها فضيله الدكتور عمر اشرف حفظه الله في كتاب له بعنوان مواقف زاد وعظام، سأتلوها عليكم بنفسها. يقول تحت عنوان: لا تكون التربيه هكذا. أبتاه انظر لقد اخذ الطبيب يدي لقد نزعتها. يعني هي قصه طفل صغير بصرت ذراعاه، فحينما اخذ الطبيب هاتين الذراعين وانصرف بهما بعد الفتح واصاب الطفل يعني الى ما وقع نادى اباه بهذه العباره، قال: ابتاه انظر لقد اخذ الطبيب يدي لقد نزعهما، أبتاه لن أعطيك بعد اليوم، فقل له يعيدهما، فسأكون لك طيعة ولأمرك منفذة، لماذا تبكي يا أبي؟ يقول: وكيف لا يبكي أبوه بكاء دونه كل بكاء، إن الألم يعقب به والحزن يمزقه، إنه يرى نتيجة عمله الأحمق ماثلا أمام عينيه. لقد أفسد على ابنه الشيء الكثير فحرمه من نعمة اليد، كم كان قاسيا جاهلا عندما أوثق هذا الولد المسكين الذي لا يملك حولا ولا قولا، أوثق تلك يديه إيثاق المجرمين، لا يرحم بكاءه ولا يقبل شفاعة أمه فيه، ثم ألقى به سجينا في حجرة من حجرات المنزل. وبعد وقت ليس بالقصير خفت صوت الغلام وتغير مفرده، فلما فتح عليه باب الحجره وجده متغير اللون مبهور الانفاس، ووجد يديه لا تكادان تتحركان، فسارع به الى المستشفى بعد ان فك رباطه وصعق بهول النبأ. ان رفع يديه هذه المده الطويله اسفل يديه ولا سبيل للحفاظ على بقية الجسم إلا ببسرهما. أنرضي لمصاب هذا الأب الجاهل أن نلومه ونوبخه؟ كثير من الآباء في سبيل تقويم الأبناء يسلكون سبلا معوجة تؤدي إلى مصائب وبلايا، نعم قد تؤدي إلى عاهات ظاهرة واحيانا الى عاهات نفسيه تلاحق الصغار في يقظتهم وتفزعهم في مناهجهم. يقول لك الاباء اننا نريد الخير في خطوتنا على الابناء، ونقول لهم قول ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لا يدركه، ان الخير سبلا تؤدي اليه، ان العطاء تكون طريقا في التقويم اذا صاحبتها يد حاليه ولسان هادم وقلب رحيم. العطاء اداه تنفع، ولكن اذا وجبت الذي يستخدمها لحكمه ولطف. اننا نريد الضرب غير المبرح عندما نستنفذ كل سبل العلاج. وكم آلمني يوما في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ رأيت أبا في صورة جلاد على مدخل أحد أبواب المسجد النبوي يلفع أبناء له سلاكة لفعا يرتفع له عويلهم فيفتت القلوب. ولقد ذهلت عندما علمت أن هذا الرجل يعلم أبناءه بعض العلم الذي لا يحسنه، ويظن أن العطاء تدخل هذا العلم في قلوبهم وعقولهم. ولقد كان هذا الأسلوب أسلوب بلاء عانى منه طلبة العلم الشيء الكثير كما عانى منه الأبناء، وتغيرت النظرة وبقي قوم يعيشون في العصور الأولى يلطمون الأبناء والتلاميذ لطم غرائب الإبل، واشترط قوم فأرادوا ألا يستعمل الضرب حتى عند الحاجة إليه. والحق بين ذلك، الضرب لا بد منه في التربية، ولكنه ضرب العليم الحان الرقيق الذي يعرف ابنه أو تلميذه سبب العقوبة ثم يحلو ويأتو ويعالج آثارها والسعيد من وعظ بغيره. الحقيقة انتهى كلام الدكتور الأشقر حفظه الله. الحقيقة أن يعني المفهوم التربية عند كثير من الناس وبالذات يعني ما سبق من الأجيال، حينما يقول بعض الناس فلان يربي أولاده يعني تربية جيدة، كثير من الناس تنطلق أذانهم إلى أن هذه التربية هي يعني أنه غليظ قاس عنيف متوحش. نعم، فهذا المفهوم الحقيقة يعني كما أشار الدكتور الأشقر حفظه الله قد يولد في بعض الحالات عاهات جسدية كما في أهل الذي أحدث هذه المصيبة لولده، وكما في قصص كثيرة جدا إذا ذهبنا نكتبها لوجدنا ما يدمي القلوب فضلا عن العيون. الأب الذي يضرب ابنه ضربا شديدا على رأسه مثلا حتى يعمى، وغير ذلك من الجرائم الوحشية التي يرتكبها هؤلاء الذين يسمون آباء. فحقيقة هذا مفهوم مشوه جدا للتربية، ومفهوم التربية مشوه لكثير من الصور، منها هذه الصورة. مثلا بعض الناس دور التربية أن يلبسه أحسن الملابس، أن يطعمه أفضل الطعام، وفقط هذه هي التربية. اختلافات كثيرة، والحقيقة هذا الموضوع من الموضوعات الحساسة يعني جدا، فنرجو أن نتكرر صورة الكلام فيه، لكننا ننوه على هذا التشوه في مفهوم التربية بالذات فيما يتعلق بالآباء والمدرسين. يقول الغزالي رحمه الله تعالى: الصبي إذا أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق، كذابا، حسودا، دروقا، نماما، ذا فضول ومحك وكياد ومجالا، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب. الضرب ليس هو التربية، الضرب بشروطه هو نوع من أنواع التربية، وليس هو الخطوة الأولى في التربية، لأن هناك أساليب تربوية كثيرة جدا ينبغي أن تسلك مع الأبناء والتلاميذ، سواء يعني تربية فكرية أو تربية نفسية أو غير ذلك. إذا فشلت هذه الأساليب عند سلوكها أولا، التربية النفسية والتربية الفكرية أو العلمية، إذا فشلت مع الطفل فهذا يعني أنه قد يكون بحاجة إلى علاج بالتأديب لكي يحس بأن الأمر جد لا هزل فيه، فيذوق ألم التأديب. هذه طريقة معروفة تناسب يعني الفطرة، وهي دائما الترغيب والترهيب، الثواب والعقاب، هذه كلها من السنن الفطرية التي تتماشى مع طبيعة هذه النفس التي فطر الله تبارك وتعالى. فقد يحتاج الاب او المربي احيانا الى شيء من القدوة من اجل الوصول الى هدف معين هو في الحقيقة هو مصلحة هذا المربي سواء كان ابنا او تلميذا. فاذا ذاق هذا الذي لم تجد معه التاريخ التربوية الفكرية والنفسية فينتقل المربي والمؤدب بعد ذلك الى التأديب عن طريق الضرب. فاذا ذاق الم التأديب سوف يعرف انه حينما اخطأ وعوقب وذاق مرارة والم التأديب وطبعا الالم ينبغي ان يكون اولا نفسيا لان هذا في نوع من الاهانة حينئذ يعرف الفرق بين مرارة هذا التأديب وهذه العقوبة وبين حلاوة الحلال والعطف الذي كان يتدقق عليه من والديه قبل هذا التأديب. وجود النقيض يحس بطعم النقيض الآخر فيحدث طبعا هو يحس الحلال والعطف والمعاملة الحسنة فإذا أغلظ عليه لمصلحته ويذوق مرارة هذه العقوبة حينئذ يحس أنه ينبغي أن يستقيم وينفذ ما يرضي والديه كي يستقي مشاعر الحلال والعاطفة التي كانت من قبله وحينئذ يشعر بضرورة الانقياد والطاعة وحسن الخلق والسيرة. لكن هل هذا التأديب بلا أسس وبلا قواعد وبلا ضوابط كيف يؤدب الأب ابنه يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما ترعاه حتى لا يسأل رجل عن أهل بيته. يقول الكساني رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع في تعريف المفهوم الفقهي للتأديب يقول إن الصبي يعذر تأديبا لا عقوبة. الكبير حينما يعذر والتعذير إنما يكون في شيء دون الحد غير الحد العقوبة التعذير هي عقوبة. أما الصبي فهو يعاقب يعني فإنه يؤدب أو يعني إذا عذر فإن هذا يكون هذا منه التأديب والتربية وليس العقوبة لأنه من أهل التأديب وليس من أهل العقوبة. الغرض من هذه العقوبة أو الغرض من هذا التأديب الوصول إلى هدف محدد ليس منه أن يتشفى الوالد أن يتشفى الوالد ويشفي غيره من الولد. هذا على الإطلاق من يعني أكبر الأخطاء الذي ترتكب أن الإنسان يضرب ليشفي غيره فقط وطبعا بتكون مفيش كفاية على الإطلاق بين الطرفين هذا طفل صغير ضعيف وهذا وحش كاذب وبحكم أنه يعني أبوه لا يجرؤ طبعا على ولا يقوى أصلا إذا أراد أن يقاوم. فالصبي يقول الكسان إن الصبي يعذر تأديبا لا عقوبة لأنه من أهل التأديب. ألا ترى إلى ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وذلك بطريق التأديب والتأديب لا بطريق العقوبة لأنها تدعي الجناية. وفعل الصبي لا يوصف بكونه جناية يعني العقوبة بتكون نتيجة جناية تقصير الصبي المؤدب ليس جناية بخلاف المجنون والصبي يقول وفعل الصبي لا يوصف بكونه جناية بخلاف المجنون والصبي الذي لا يعقل لأنهما ليس من أهل العقوبة ولا من أهل التأديب. كما هي الأسس التي ينبغي مراعاتها عند هذا التأديب. الأساس الأول الذي ينبغي أن نستحضره أن التأديب هو عبارة عن ضرورة تربوية ليس التأديب عملا انتقاميا من الطفل وإنما هدفه تربوي ووسيلته تربوية. يقول ابن الجزار القيرواني وهو يقرر ضرورة تأديب الطفل في الصغر قال الصغير أثلث قيادة وأحسن مواساة وقبولا. فإن قال لنا قائل قد نجد من الصبيان من يقبل الأدب قبولا سهلا ونجد منهم من لا يقبل ذلك وكذلك نجد من الصبيان من لا يرتحي ونجد منهم من هو كثير الحياة ونجد منهم من يعنى بما يعلمه أو يعلمه ويتعلمه بحرص واجتهاد ونجد من هو يمل التعليم ويغلبه وقد تجد ايضا في ذوي العناية منهم وذوي العلم من اذا مدح نجد من الاطفال من اذا مدح تعلم علما كثيرا يتشجع ومنهم من يتعلم اذا عاتبته او عاتبه المعلم فوضحه. ومنهم من لا يتعلم إلا للفرق أي الخوف من الطرف. وكذلك نجد اختلافا كثيرا ومضطربا في الذين يملون التعليم ويهونه. وقد نرى من الصبيان محبا للكذب ونرى منهم محبا للصدق، ويرى منهم اختلاف في الأخلاق ومضادة كثيرة بالطبع. يقول: فما معنى قولك ويحبذ في أن يوقظ الأطفال بالأدب منذ الصغر وأنت منهم مثل هذا بالطبع من غير تعليم ولا تأديب؟ أفترى الأدب ينقل الطبع المذموم إلى الطبع المحمود؟ فنقول لصائر هذه المقالة: أما ما ذكرت من طبائع الصبيان واختلافهم وقولك أفترى الأدب ينقل الطبع المذموم إلى الطبع المحمود، فلعمري إنه لكذلك. يعني الأدب يصلح في النقل المؤدب من الطبع المذموم إلى الطبع المحمود. يقول: وإنما أوتي صاحب الطبع المذموم من قبل الإهمال في الصبا. صاحب الطبع المذموم هذا الذي يقبل للتغيير إلى الطبع المحمود ما خطر ذلك إلا لأنه أهمل تأذيبه منذ الصبا، وتركه ما يعتاد مما تميل إليه طبيعته فيما هي مذمومة، أو يعتاد أشياء مذمومة أيضا لأنها ليست في غريزته. يعني ممكن يكون في ميل طبعي مثلا إلى الإهمال أو التقصير أو بغض الأئمة، هو ميل طبعي، فهذا الميل الطبعي مع الإهمال صار عادة عنده، فاجتمع عليه عاملان من عوامل النصرة مثلا من العلم أو من الأدب، هما الطبيعة نفسها ويعني وتحول هذا الأمر إلى عادة، تحول هذا الإهمال مثلا إلى عادة عنده، فصار الأمر أساسا سببه هو الإهمال منذ يعني منذ الصغر. ويحكي عن أبي جواد قال: إن أكثر الناس إنما أوتوا في سوء مذاهبهم من عادات الصبا إذا لم يتقدمهم تأديب وإصلاح أخلاقهم وحسن سياستهم. فلذلك أمرنا نحن أن أو أمرنا نحن أن يؤدب الصبيان وهم صغار، لأنهم ليس لهم عزيمة تصرفهم لما يؤمن به من المذاهب الجميلة والأفعال الحميدة والطرائق المثلى إذا لم تغلب عليهم بعد عادة رديئة تمنعهم من اتباع ما يراد بهم من ذلك. فمن عود ابنه الأدب والأفعال الحميدة والملاهب الجميلة في الصغر حاز بذلك الفضيلة ونال المحبة والكرامة وبلغ غاية السعادة، ومن ترك فعل ذلك وتخلى عن العناية به أداه ذلك إلى عظيم النقص والخسافة، ولعله يعرف فضيلة ذلك في وقت لا يمكنه سلا فيه واستدراك ما فاته منه. هو صغير لا يعرف المصلحة أين المصلحة وأين الفائدة أو ما هي الفضيلة أو هي الرذيلة، لكن قد يكتشف ذلك فيما بعد، قد يكون فات الأوان، فيحاول أن يعالج هذه الطبيعة ويعالج هذه العادة فيشق عليه ذلك جدا، بخلاف ما لو نشئ على ذلك. وأذكركم بما حكيته من قبل عن أستاذ مالك ابن نبي رحمه الله تعالى العالم الجزائري المعروف، أنه كان أتى رجل رزق بنتا فسأله عن يعني كيفية تربية ابنته، فقال: كم عمرها؟ قال: 3 أشهر. قال: فاتك القطار. ثم قال مالك ابن نبي رحمه الله: يعني ظننت أني كنت مبالغا في هذا الجواب، ثم رأيت أحوال الناس فعلمت أني لم أكن مخطئا. فكل الصبي يعني وهو رضيع يبكي فتلقمه أمه الثدي لأجل إسكاته فقط، فيتعود على أنه إذا بكى إذا أراد يحقق شيء يصرخ ويولول فسوف يتحقق رغباته حتى يلتقى صوته. فينسى على هذا المفهوم. قال الشيخ مالك بن نبي رحمه الله: فحينما يضربه اليهود يفزع الى مجلس الامن ويصرخ متشكيا. يعني يريد ان هذا الاساس عن عدم التربيه في الصغر. فيقول هنا: ولعله يعرف فضيله ذلك في وقت لا يمكنه تلافيه واستدراك ما فاته منه، فتحصل له الندامه التي هي ثمره الخطا. وذلك ان قد نرى من الناس من يعلم ان مذاهبه رديئه ولا يقطع عليه الطريق المحمود، يعرف الصح من الخطا، ويعثر عليه النزوع والتحول من الشيء القبيح الى الجميل لتقدم العاده المتمكنه والمتحكمه فيه. حتى ان حمل نفسه على بعض تلك الفضائيه تصنعا وحياء من الناس في الظاهر لم يعزم إذا خلا أن يرجع إلى المذاهب المتمكنة في عريضته، وإنما أصل العادة أن الإنسان دائما إلى العادة أميل، العادة غلابة والعادة الإنسان إليها أميل وعليها أحرص وبها أشد تمسكا. نعم. كذلك فعل العادة بالأشياء المحسوسة الفاضلة، فإن رأيت صبيا في طبيعة جيدة وعادته صالحة فإنه لا تفارقه الخصال المحمودة الشريفة، لأنه طبع عليها من جهتين قويتين، كما أن ذلك يعني الطفل الذي ربي مثلا على استقباح الكذب والنفرة منه وأنه يخرج منذ الصغر إذا كذب وخاطره أبوه مثلا أو قاطعه ولم يكلمه وكل من في البيت لأنه كذب نظر له نظرة متغيرة عما عاد من قبل، بهذا التربية وتقويمه مثلا كمثال، فتنشئته مثلا على حب الصدق وتعظيمه حتى مهما ترتب على الصدق من عوائق فإنه يتحملها فإنها تكون في عينه أهون من عاصفة الكذب. فإذا نشئ على وكراهية الكذب والتنفير منه وتقبيح هذه الأخلاق، إذا نشئ على ذلك يسهل عليه جدا فيما إذا كبر أن يستقيم على هذا الخلق. فهذا يعني إذا وافق طبعا يعني جيدا فإنه يستحكم أقوى، وحتى إذا كان طبعه ميالا إلى مثل هذا وأبوه منذ الصغر عوده ورباه وقومه في هذا الجانب فإنه يسهل عليه أهون أيضا فيما فعل، فتجتمع عليه العادة والطبيعة. ويقول بعض الحكماء كما يسمونهم العادة طبيعة ثانية، العادة طبيعة ثانية، فلموقع العادة هذا الموقع وجب أن يؤدب الأطفال ويعودوا الأشياء الجميلة وأن يربوا تربية فاضلة ليكونوا إن قبلت طبائعهم منفعة التأثير والتعالج صاروا أخيارا فضلاء. فإن أمكن أن يكون من الصبيان من لا يقبل ذلك لم يلزمنا نحن التواني وإغفال ما يجب في حين يمكن فيه تأذيبهم فنرجع على أنفسنا باللوم، فنقول يعني إذا أهملنا وقصرنا إنا قد أخطأنا إذ لم نعاتبهم نعاتبهم في حين يمكن فيه تأذيبهم وقبولهم، وتقبل لأن عديلة تطاع في الوقت الذي كان فيه عديلة لجل يمكن أن تطاع نحن الذين قصرنا وأهملنا، فكنا نكذب عليه ونكذب أمامه واضح، فكيف كنا نفرح إذا قال ألفاظا مثلا قبيحة لأنه تعلم النطق، ونسمع عن بعض الناس في بعض الألفاظ يعني يعلم الابن سلب الدين يعني ويفرح بذلك فرحا شديدا ويقول اشتم عمك بكذا واشتم اخاك بكذا واشتم امك بكذا، يلقن الاب الشتائم ويفرح به جدا ويعني يكون مختالا فخورا بهذه الاخلاق القبيحه. لا فماذا ينتظر مثل هذا الاب الوالد يعني يقول وقد علمنا ان قرير الخطا في اوائل الاشياء واصولها ليس بيسير الضرر في العاقبه، كذلك فان العاقبه في الصواب في الصواب كان الاشياء لا تنبت على الاصول. يعني خلاصه كلامه ان الطفل اذا كان له طبيعه جيده فالتربيه تكون اسهل، اذا كان له طبيعه غير سويه فالتربيه قابلة لأن يعني والتأديب والتوجيه منذ الصغر قابلة لأن يغير فيها الخطأ ويحول العادة. يقول إن الصواب أن يؤدب الصبي فإن كانت طبيعته طبيعة من ليس بأديب ولا لبيب فهذا بين للمعترض طريق الصواب، فأما إن كان الصبي طبيعته جيدة أعني أن يكون مطبوعا على الحياة وحب الكرامة والألفة محبا للصدق فإن تأديبه يكون أسهل، وذلك أن المدح والذم يبلغان منه عند الإحسان أو الإساءة ما لا تبلغه العقوبة من غيره، فمثل هذا الرأي في الطبيعة الجيدة المدح يشجعه، الإساءة والتي تترتب عليها عقوبة تجعله ينزجر عن مثل هذا الشيء فيدخل جدا مع مثل هذا التأديب. نعم يعني المعروف يؤثر فيه كذلك الإساءة يؤثر فيه أيضا فتسجله، فهذا يكون أسهل من غيره. فإن كان الصبي قليل الحياء مستخفا بالكرامة قليل الألفة محبا للكذب عذرا تأديبا، ولا بد لمن كان كذلك من إرهاب وتخويف عند الإساءة، ثم يحقق ذلك بالضرب. الأول إرهاب والتخويف، إن لم تفعل فكذا سأعاقبك مثلا. فإرهاب وتخويف، وبلاش إرهاب يقول ترهيب يعني، وتخويف، ثم يحقق ذلك بالضرب إذا لم ينجح التخويف. وينبغي أن يتفقد الصبي في كلامه وقعوده بين الناس وحركته ونومه وقيامه ومطعمه ومشربه. هذه أشياء قد ينظر الآباء أنها هذه عادات، لكن لابد أن تتفقده وتتابعه في كل هذه السلوكيات حتى تقومه وتوزعه في كل تصرف من تصرفاته. ويلزم في جميع ذلك ما ألزمه العقلاء أنفسهم حتى صاروا وأمثالهم طبيعة من طبائعهم. هذا من كتاب سياسة الصبيان وتدبيرهم. فإذا تقرر أن التأديب هو عبارة عن ضرورة تربوية تهذيبية تقويمية، فهذا يعني ضرورة أن يبقى الأبوان متيقظين في تعاملهم معه وفهم طبيعته واختيار نوع العقوبة وطريقته. قد يحصل مثلا أن مدرس يدخل طفل جديد لم يدخله من قبل مدرسة جديدة، فيريد أن يخوف الأولاد مثلا أو التلاميذ، فتجد مثلا يتعجل أي خطأ من واحد فيعاقب مثلا جميع الفصل، فربما يكون في وسط هذا الفصل من إذا عوقب مثل العقاب أو أهين يؤثر في نفسه تأثيرا سيئا جدا. واضح، تأتي العقوبة في غير موضعها، فتأتي بعكس الآثار المطلوب من تشويه نفسه. فالإنسان لابد أن يعرف طبيعة الشخص الذي يتعامل معه، هناك من يدفعه العنف وهناك من يفسده. فهذا بالنسبة للأساس الأول، هو أن التأديب ضرورة تربوية تهذيبية تقويمية لها هدف هو التقويم. أما الأساس الثاني فهو تصحيح خطأ الطفل فكريا ثم عمليا. فلا شك أن يعني تحقيق الهدف التربوي استئصال الخطأ من جذوره وأصوله يعد نجاحا باهرا ونقصا كبيرا في العملية التربوية. أي خطأ يقع فإن أصول هذا الخطأ تعتمد على ثلاثة أشياء. فإما أن يكون سببه فكريا، أي أن الطفل أخطأ هذا الخطأ لأنه لا يملك فكرة صحيحة عن الشيء فتصرف من عنده فأخطأ. وإما أن يكون السبب عمليا، إما من ناحية علم وفكر ولا يعرف أن هذا خطأ فأخطأ. وإما أن يكون السبب عمليا، أي أن الطفل لا يستطيع أن يتقن عملا ما ولم تدرب أصابعه على العمل فأخطأ. وإما أن يكون السبب ذات الطفل وتعمده الخطأ، ما هو خطأ علمي ولا خطأ عملي، وإنما هو متعمد أن يرتكب هذا الخطأ. قد يكون لكونه مثلا للذوي الطباع العنيدة لذلك يقر على الخطأ. فلا شك أن تحديد أصل وسبب الخطأ هو الذي سيرشدنا إلى الخطأ الذي نسلكه في العلاج. فما في شك لما يكون خطأ نتيجة الجهل غير خطأ نتيجة يكون قصور عملي منه، أو يختلف أيضا العلاج والتقويم فيما إذا كان يعني هذا الخطأ واقع عن عمد وسبق ترصد يعني وتعمد. فأول ما ينبغي أن يثبت في حالة الخطأ الناشئ عن يعني النحول من القطور الفكري أو العلمي، فلا بد أن يقابلها أولا تصحيح الفكري لهذا الخطأ. فالطفل مثل أي كائن حي يجهل أكثر مما يعلم، ما يعلمه الطفل أقل بكثير مما يجهله. فإذا علم فعل الصواب وسار سيرا محمودا. حيث ان الانسان عدو ما يجهل، ذلك تكون مرحله تعليمه الصحيح من السقيم اولى الخطوات في تقويمه. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح البنيه الفكريه للطفل اذا اخطا، وكان يتبع في تصحيح البنيه الفكريه والمعلومات والتوجيهات الفكريه شتى الاساليب المحببه التي تمتاز بالرفق واللين، وذلك لتصحيح فكر الطفل. من ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي عقبة رحمه الله عن أبيه، وكان أبوه مولا من أهل فارس، قال: جاء شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم احدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها وانا الغلام الفارسي. فالتفت الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا قل وانا الغلام الانصاري ابن اخت القوم منهم. هلا قل يعني خذها وانا الغلام الانصاري ابن اخت القوم منهم. فنتأكد هنا هذا التوجيه التربوي في اي مجال حصل، حصل في اشد لحظات الجهاد في حالة الاحتدال يعني احتداد القتال والصراع بين المسلمين والمشركين، ومع ذلك لم يهمل النبي صلى الله عليه وسلم توجيه هذا الشخص في نفس وتحويل فكره وتصحيح اسلوبه حتى في حالة الجهاد، والجهاد محتدم والضيوف تتصارع، ومع ذلك وجهه هذا التوجيه ولم يصره على الخطأ في وسط المعركة. ثم ماذا بعد ما علمه؟ وضع له قاعدة، وضع له قاعدة يسير عليها في حياته، ابن أخت القوم منهم. ثم كيف كان علاجه صلى الله عليه وسلم لهذا الخطأ؟ هو قوله خذها وأنا الغلام الفارسي، هو يعني كأنه يقصد أنه إيه من فارس، والإسلام يعني ولا يعلى، وينبغي الإنسان أن يفخر بانتساب إلى الإسلام أو إلى المسلمين. نعم. فكيف كان علاجه صلى الله عليه وسلم لهذا الخطأ؟ كان النصح والرفق ولين الجناح. انظر الى روعه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم. قال هلا قل نطلب رفق ولين، هلا قل حتى لا يقله قل كما، لكن قل هلا قلت في قمه التلطف واللين صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي هذه الصيغه هلا قلت وانا الغلام الانصاري. يعني هذه هي القدوة كما جاء في الحديث الآخر، ذلك الصحابي لما يعني أخطر فصار عليه الناس ثم عمله النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق والدين، فقال فما والله ما نعرني ولا تجرني ولا خارني، وإنما قال إن هذه المساجد يعني بيوت الله يعني إنما أقيمت لكذا وكذا ولا تخطر بشيء من هذا. ثم قال فوالذي نفسي بيده ما رأيت معلما أحسن منه قبل ولا بعده صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تمر من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله قال هذا ناجئ عن خطأ فكري أم خطأ عملي أم عمدا؟ خطأ فكري، أنا عندي ما عنده علم لسه ما علم وما يغنه وما وصل الى ان يعرف ان ايه انهم من اهل البيت، واهل البيت لا يجوز لهم ان ياكلوا من الصدقات، فهو نتيجة عدم وجود العلم عنده اكل اخر هذه التمرة فوضعها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كح كح ارن بها، اما علمت ان لا ناكل الصدقة؟ فانتهى التلفظ كانه يخاطب يعني رجلا كبيرا عاقلا، كح كح ارن بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله كح كح يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، إما تقول كح كح إحنا قلنا حرفها بضم الكاف، لكن هي في اللغة العربية كح كح أو كح كح بالتنوين، يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، وهي كلمة زجر للصبي على المستحضرات، وكان الحسن رضي الله تعالى عنه صبيا. ففي هذا الحديث زيادة لطيفة وهي أنه زجره بهذه الكلمة كخ كخ. ثم ما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علم لهذا الطفل سبب عدم الأكل وعدم حله له لتكون له قاعدة فكرية عامة في حياته كلها. أما علمت فانظر أيضا إلى التلفظ، من أقله أعلم أو يا جاهل كذا، لكن قال أما علمت ترصف ورفق ولين سبحان الله، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة، فهذه صيغة من أروع ما يكون في الرفق واللين، ألا علمت، ليكون وقع هذه الكلمة وتأثيره على نفسه أقوى أثرا. أيضا من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الطفل يعني في حيث التوجيه هذه بأرفق العبارات في كلمة رويدك، فقد أخبر الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجك يحدو يحدو الحداء هو يعني مثل الحداء للإبل مثل الأناشيد يعني اكتشف العرب منذ القدم أن الصوت إذا كان حسن وحصل هذا الحداء فإن الإبل تنسجم وتتأثر به فتسرع في السير فكان أول ما يعني حصل ذلك في غلام صغير لبعض العرب كان جرح في يده والقافلة تسير كان صوته عذبا ذليا فأخذ يقول يا يداه يا يداه وضح فيها يعني هذا النبض صوته يعني عذب فلما كان صوته عذبا واستمر يصرخ يقول يا يداه يا يداه لاحظوا ان الابل اسرعت لما سمعت هذا الصوت فاكتشفوا ان الابل تتاثر بهذا الكلام هذا في المدرسه يعني على اي الاحوال فكان هذا الغلام انجزا كان يحدو وكان ينشد بعض هذه الاناشيد حتى لا تسرع الابل في الحداء فانفعلت الابل بذلك حتى انها ايه اسرعت كثيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك يا انجزا رويدك فوقك بالقوارير ويحك يا انجزا ويحك يا كلمة يعني تقال لمن رفع في هلكة لا يستحقها يعني ما الذي رماه على هذه الهلكة ويحك يا انجزا خطأ ايضا باسمه وهذا من التنصف وهو التألف ويحك يا انجزا رويدك يعني ارفق رويدك فوقك بالقوارير وفي بعض الروايات رفقا بالقوارير فهنا جمع الرفق بين جمع بين الرفق بالغلام نفسه إذ تثبت أن الجمال كانت تسرع وبالتالي الجمال كانت تحمل الهواجي وفيها النساء القوارير شبه النساء أيضا بالزجاج بالزجاج إذا وقع ينكسر من رقبهن فلعله فقط يعني ذلك أنك لا تسرع حتى يعني لا تقع النساء بسبب سرعة جري الجمال رويدك أو ويحك يعني جسر رويدك فوقك بالقوارير قال إلهي أهل النساء وهذا أيضا في موقف في عرفة قول النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم مهن يا غلام فإن هذا يوم من حفظ فيه بصره غفر له يعني في يوم عرفة مهن يا غلام هي أصلا مهن اسم فعل الأمر بمعنى اسكت يعني فهنا كانوا يأمروا بالكف عن إطلاق البصر مهن يا غلام فإن هذا يوم يوم عرفة من حفظ فيه بصره غفر له هذا ايضا ايضا اسلوب اخر في توجيه الفكر الرفق والرزق مع المنادى ايضا لان منادى الطفل باسمه فيه ايضا تلطف شديد به فقد روى الترمذي عن ام سلمة رضي الله عنها قالت راى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له اسلح اذا سجد نفخ إذا سجد نفخ يعني كان إذا سجد التراب ينفخ حتى يعني يزيح التراب به بهذا الهواء الخارج من فيه بنظرة المكان الذي يجد عليه بالنفخ فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الغلام إذا سجد نفخ فقال يا أفلح ارب وجهك يا أفلح ارب وجهك يعني اترك وجهك يفرغ بهذا التراب فإن هذا في هذا شرف وغل عبودية لله تبارك وتعالى انظر أيضا ما عقبه ولا ضربه ولا قمره ولا نهره ولا نجره ناداه باسمه يا افلح ارب وجهك انظر الى تفتيش الفكر للناس نتيجه الجهل وعدم علم ينبغي ان يواجه بالايه ويصحح بالعلم وبالتوجيه اقتدى الصحابه رضي الله تعالى عنهم بهذه التربيه النبويه الثانيه في تربيه وتوجيه ابنائهم هذا انس رضي الله تبارك وتعالى عنه يقوم فكره معينه في ذهن ابنته كما اخرج البخاري والنسائي عن ثابت البناني رحمه الله قال كنت عند انس وعنده بنت له فقال انا جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها تعرض عليه نفسها تبدا انها الواهبه نفسها هذه المراه واهبت نفسها طمعا في ان تنال اشرف شرف يمكن ان تنال امراه في كل هذا الوجود وهي ان تكون ام للمؤمنين فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألك بي حاجة فقالت بنت أنس لما سمعت ذلك قالت ما أقل حياءها وسوءتها يعني هل هناك امرأة تعرض نفسها بنفسها على من على رجل يتزوجها؟ فانفعلت بنت أنس عن ذلك وقالت ما أقل حياءها وسوءتها وسوءتها. فقال أنس هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعارضت نفسها عليه. فهي خير منك لأنها كانت تطلع إلى شرف ليس من شرف هي أن تكون أما للمؤمنين. هذا أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصحح للأطفال خطأهم فيبلغهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نطقوا طيرا وهم يرمونه. ثبتوا طيرا وبينشنوا عليه حتى يرموك طبعا هو حي. وقد جعل لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. يعني قالوا لصاحب هذا الطير ان كل ما يخطئ من النبال تأخذه انت. يعني دي مفتاة ان هو يسوق لهم الطير يتعلمون عليه ايه التصوير. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. وان رسول الله لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا يعني هدف يرمى ويصور نحوه. هذا ايضا صحابي اخر ينتبه لصلاه طفله ويصحح له. فقد روى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رحمه الله قال سمعني ابي وانا اقرا يعني في صلاه الفتح بسم الله الرحمن الرحيم فقال اي بني محدث اياك والحدث. الشاهد الان هنا في طريقه التقويم اما تفصيل القضيه له وقت بعد. يقول سمعني ابي وانا اقرا بسم الله الرحمن الرحيم فقال اي بني محدث اياك والحدث يعني اياك والاتباع. قال ولم ارى احدا يعني يعلم ابنه فقال له يعلم له قبل انه محدث محدث في رايي ولم ارى احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفرض إليك الحدث في الإسلام يعني منهم. قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. طبعا مش معناها لا تقولها يعني لا يقرأ يقرأها سرا. أيضا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام عليكم يعني لما العائلة جلت للطعام وللأكل معه يقول فطاشت يدي في الصحيفة في الصحفة طاشت يدي في الصحفة يعني ايه كان يأكل من كل مكان في الصحفة او من وسطها مثلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام أم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. انظر الى هذا التوجيه وهذا الرفق والتنقص مباشرة بعد الخطأ لان الخطأ ناشئ عن جهل وعدم علم فينبغي ان يواجه في التعليم والتوجيه الفكري بلطف وادب. هذا بالنسبه للتصحيح الفكري او العلمي. اما التصحيح العملي بالطريقه العمليه فربما يطلب احيانا من الطفل القيام باعمال لم يسبق له عملها او شاهد يعني او لم يشاهد يعني من يعملها فلذلك يبقى في جهله. فاذا طلب منه العمل وقع في اخطاء يحتاج الى تصحيح فاذا عُقب على خطئه كان هذا ظلما حيفا. هو صغير ومعروف ان التجربه يعني المحاوله والخطا هذا اسلوب معروف من اساليب التعليم والتربيه. فحينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض لهذه المشاهد فكان عنده ان يعني يفهم الطفل بالطريقه العمليه فيشمر عن يديه ويلي الطفل كيف يحسن العمل. فهذا فيه توجيه وتعليم للوالدين والمربين. روى ابو داود عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة وما يحسن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى اريك يعني حتى اعلمك تنحى حتى اريك. فأدخل يده بين الإبط واللحم فلحس بها حتى دخلت إلى الإبط ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. المقصود لما يتوضا يعني لم يغسل يديه، هنا الوضوء هنا يعني غسل يديه كما قال الخطابي. فيعني ليكن هذا شعارا يرفعه كل اب اذا راى ابنه يعمل خطا عمليا وليس علميا، خطا عملي يرفع هذه الرايه وهي شعار تنحى حتى اريح، يعني يعلمه ويطلب له المسلحه. ايضا من الاسس المهمه التدرج في تاديب الطفل، فاذا لم يصلح الطفل التصحيح الفكري والتصحيح العملي واصر على ارتكاب الخطا كان التاديب حقا لازما عليه، ويتبع معه العقوبات في خطوات وتدرج. اول هذه المراحل التاديبيه رؤيه الاطفال للصوت والخوف منه، إذا لم يصلح التأديب أو التصحيح الفكري والعملي في تأديب الطفل، فالواحد أنه مصر على ارتكاب الخطأ وأنه يرتكبه عمدا، حينئذ تتبع معه أسلوب العقوبة بتدرج لا بد منه. فأول مراحل التدرج في العقوبة تعليق الصوت، يعني تعليق العصا أو الشيء الذي يضرب به إذا عوقب أمامه، إظهارها في البيت كنوع من الترهيب. فكثير من الأطفال يرجعهم رؤية الصوت وأداء العقوبة، فبمجرد إظهارها لهم يسارعون إلى التصحيح ويتدفقون إلى الالتزام ويتقوم أخلاقهم وسلوكهم. فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم امر بتعليق الصوت في البيت، وهذا حديث حسن، امر بتعليق الصوت في البيت يعلق فقط مجرد ارهاب او بلاش ارهاب تركيب، لانه ممكن الناس تستعمل ارهاب وتشتط في ذلك، حتى ان بعض الاباء يصل او الامهات كمان مش حتى الاباء يصل الامر الى تعليق الابن بتسخين ماده معدنيه كالملعقه وتحميتها على النار وتعليق اولادهم بها. هؤلاء يعني وحوش، ما هو أباء يعذب بالنار ولا يعذب بالنار إلا رب النار، فكيف إذا كانت يعني كان من الوالدين، وكيف إذا كان أما التي يمكن أن تكون هي الرحمة والعطف والحنان. وروى رزاق والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه آدب لهم. وفي رواية الطبراني: فإنه لهم أدب. فالشاهد ان هذه اولى الاساليب او اولى المراحل في التخويف، ان يوجد الصوت او العطاء في البيت وتعلق حتى يخاف الطفل من ان يتعمد الخطا والمعانده. ايضا يعني اذا يظهر له انه سيضربه يرفعه فقط في الهواء، مش شرط ان هو يعني يضربه به، حتى بالمرحله والتدرج يعني كما اشرت. هناك مرحله ثانيه شد الاذن، شد اذن الطفل، نعم، لكن انا اقول خلع الاذن. فهذه اول عقوبه جسديه للطفل، ففي هذه المرحله يتعرف على الم المخالفه وعذاب الفعل الشنيع الذي ارتكبه واستحق بسببه يعني شد الاذن. اورد الامام النووي في الاذكار قد روينا في كتاب ابن السبلي عن عبد الله بن بسر المازني الصحابي رضي الله عنه قال: بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقص من عنب، فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه، فلما جئت أخذ بأذني وقال: يا غدر، يا غدر يعني يا غدر، أن أكل منه بليه في الطريق، فأخذ بأذني فاعتبر على هذا الماذا شد الأذن فقط. ومعروف حديث ابن عباس رضي الله عنهم لما قام يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام، فكان كلما أغفى طالب عليه الصلاة في قيام الليل، فكان رسول عليه السلام يأخذ بأذنه ويفركها حتى ينزله ويوقظه. هذا أيضا من التردد في التوجيه. أما المرحلة الثالثة هي مرحلة الضرب، إذا لم تجدي مشاهدة عطاء
ولم يجزي سد الأذن مع الطفل وما زال مصرا على المشاكسة والعناد، كانت المرحلة الثالثة هذه كفيلة بكسر هذا العناد. ولكن هل الضرب يأتي بلا ضوابط وحسب ما تهوى الأنفس، أم أن له قواعد لابد أن تتبع كي يسير في مساره الصحيح الذي هو الهدف التقويمي؟ فالقاعدة الأولى بالنسبة للضرب ابتداء الضرب في سن العاشرة، يعني قبل السن العاشرة لا يضرب الايه، وذلك انطلاقا من الحديث الذي رواه الإمام داود مرفوعا: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع تأمروا صاحب بالصلاة، يعني معنى ذلك لا تأمروا قبل سبع سنين، مروا أولادكم بالصلاة. ولكن إذا صلى هو قواعد قبل سبع سنين تظهر له الفرحة والابتهاج والتشجيع. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. طبعا اضربوهم يعني إذا فرطوا وإذا قصروا، مش بناء اضربوها يعني لابد من الصرف، يعني إذا قصر وبلغ العشرة هو لسه ما زال يعني يصر في ويهمل في الصلاة. طبعا هو الطفل يعني ليست واجبة على الصلاة، لكن يجب على أبيه أن يأمره بها تعويذا له على ذلك. لأن تخيل يعني أن الطفل لو أنه يعني يؤمر بالصلاة مثلا من 7 إلى 10 ثلاث سنوات، في يعني ثلاث سنوات في 365 يوم، في خمس في خمسة خمس صلوات هيطلع عدد كبير جدا أكثر من 5000، يعني أمر كل 5000 مرة. لا ما في شك أن هذا التكرار بتكرار بهذه الصورة في اليوم 5 مرات لا شك أنه سيترك أثرا في تعظيم الصلاة. هذا هو الذي جاء في القرآن: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصبر يعني داوم واستمر في أمرهم ومتابعة أمر الصلاة. فابتلاء الضرب يكون في سن العشرة. لماذا؟ لأن تحصيل في الصلاة بهذه المرحلة والولد يختلف من يعني المراهقة ثم البلوغ. ما في شك أن التقصير في الركن الأعظم من العبادات العملية وعمود الدين الذي هو الصلاة هذا منذر بالخطر. فلذلك إذا لم يجد معه تكرار الأمر من سن السابعة إلى العاشرة فإذا يجوز للأبي أن يضربه. فإن هذا من تعظيم الصلاة. فإذا كان ذلك في أمر الصلاة من الأولى باقي الأمور الحياتية والسلوكية والتربوية التي لا تساوي مكانة الصلاة أهمية ومنزلة ألا يضرب قبل العشرة. يعني إذا كان في الصلاة لماذا لا يضرب قبل العشرة؟ فأولى فيما هو أقل من الصلاة شأنا ألا يضرب بسبب الأمر والتوبيخ. فقبل العشرة كما أشرنا تتبع المراحل السابقة بكل دقة وأناء وحلم مع هذا. يعني هذه لفتة نبوية في تحديد سن الضرب. يقول إسماعيل بن سعيد يعني الشالنجي: سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الصبي على الصلاة، قال: إذا بلغ 10. وقال: إن أبا عبد الحي قال: اليتيم يؤدب ويضرب ضربا خفيفا. ووصي اليتيم يتبع معه ما اجتمعوا مع أولاده، يعني يضربه كما يضرب ولده بنفس المقدار ونفس العدد، ليس لأنه ليس له أب مثلا فيخضع عليه ويغلب أشد بذلك. وأيضا لا يقول هو يتيم ويهمله فيخطط في تربيته وتوجيهه فينشأ معمدا، لكن يربيه تماما كما يربي ابنه بدون إفراط ولا تفريط. وقال الأكرم: سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن ضرب المعلم الصبيان فقال: على قدر ذنوبه ويتوقع بجهده الضرب، وإن كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه. بهذا الوالدان والمربون مدعوون إلى استخدام الفكر والروية في معالجة تصرفات الأب. إذا كان الطفل في مرحلة نموه الجسمي والعقلي في مرحلة نموه فكثرة الضرب قد تؤذي أحد أعضائه، قد تحدث فيه يعني الضرب إذا لم تراعى فيه هذه الضوابط القواعد قد ينتج عنه يعني تشوه جسمي أو في أحد حواسه مثلا. وأحيانا إذا لم يحصل تشوه ظاهري في جسمي نتيجة الضرب فإنه يحصل إيذاء نفسي وفكري فيمكن القول ان الضرر بالتأديب كالملح بالنسبة للطعام.
فكما ان الملح يوضع بشكل قليل فيغير من طعم الايه من طعم الطعام
ويحسنه، فكذلك الضرب القليل المفيد المثمر هو المطلوب في العملية التهويلية، لان الهدف كما اشرنا من قبل ان الضرب ضرورة تربوية وليست انتقامية،
ليس هدف الانتقام للطفل لانه غير مكلف،
لكن الهدف هو تقويمه وعلاجه لمصلحته
حتى يعان على اصلاح يعني اخلاقه وطبعه.
فالضرب كما ذكرنا ضرورة تربوية وليست انتقامية، وليس الضرب وسيلة لتسرير شحنة غضب الوالدين او المربين.
ايضا كثرة الضرب واستخدامه تقلل من هيبته وتفقده مفعوله.
اذا
كثر الضرب جدا وكل شيء يسمع ما يسمع
يضرب ابنه عليه اللي هو سيتعود على الاهانه، فشوف كل شيء عادي ويمسك حجاب الهيبه، خلاص
يمسك حجاب الهيبه ولا يبالي ويعتاد اسمه على الضرب ويفقد اثره التربوي التقويمي المطلوب منه يعني اكثر.
هذا بالإضافة إلى الآثار السلبية في التشويه النفسي والفكري لهذا الطفل.
هذا بالنسبة للقاعدة الأولى وهي أن ابتداء الضرب سن العاشرة.
القاعدة الثانية أقصى الضربات عشر. فأقصى عدد ضربات الحد الأقصى للضرب لا يتجاوز في أي حال من الأحوال في العملية التربوية العشرة ضربات. وذلك لما اخرج البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات الا بحد من حدود الله. وفي مصنف عبد الرزاق لا عقوبه فوق عشره اصوات الا ان يكون في حد من حدود الله. وقد عنون البخاري للحديث التعذير والتاديب، التعذير والتاديب. فقال الحافظ ابن حجر معلقا وشارحا على هذه الترجمه قال والمراد بالادب في الترجمه التاديب، وعطفه على التعذير لان التعذير يكون بسبب المعصيه، والتاديب عام لان كما ذكرنا في بدايه الكلام العقوبه بتكون نتيجه الايه؟ التعذير بيكون نتيجه جنايه، والطفل ليس محلا للتكليف، فهو التاديب وليس عقوبه وتعذيرا. فيقول المراد بالأدب في الترجمة التأديب وعطفه على التعذير لأن التعذير يكون بسبب المعصية، والتأديب أهم، ومنه تأديب الولد وتأديب المعلم يعني تلامذته. فالحديث حدد وبين عدم جواز زيادة الضرب عن عشر إلا بثبوت حد من حدود الله تبارك وتعالى. ولما كان الطفل لم يدخل سن الاحتلال والتكليف فإن معاصيه يعذر فيها ويؤذر. ورأى القاضي صريح أن يضرب الطبيب على القرآن إلا ثلاثا. كانت هذه الوقت أيضا لنستعرض بعض التصرفات بعض الناس في عملية الضرب وكيف أنهم يستخدمونه بلا كثرة بلا رحمة وبلا
اتفق. يقول الفضيلة الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى يقول ذهبت الى الجامع الازهر لاذان العصر وانتدبت للتحية
مكانا بين مجمعين لتعليم القرآن، يعني مجموعة تعلم القرآن ومجموعة اخرى
بجانبها فهو بينهما اختار المكان الذي يصلي فيه التحية.
يقول فانشق صدري اسفا لاحد المعلمين اذ كان لا يضع العصا من يده
ولا يكثر ان يقرع بها جلوب الاطفال والغراب،
مش جبر بالايدي ده جبر بالجلد والضرب،
بما ملكت يده من القوه
وربما اخذ الصبي ادفا،
يعني
يهرب من وجع الضرب، وربما اخذ الصبي ادفا من وجع الضرب الذي لا يستطيع له صبرا،
فيثب في اثره
بخطوات سريعه يطارده يعني سلاح الجلد
ويجده بالمقرعة جلدا قاسيا.
حتى قلت لأزهري كان بجنبي من جلس إذاء هذه المزعجات فقد ظلم نفسه، أن الذي يجلس في مثل هذا المكان ويسمع ويرى هذه الأشياء يعذب نفسه برؤيتها.
يقول: وذكرت أني كنت ألقيت خطبة في أدب تعليم الصبيان ببلدي بندب لأنه أسلم تونسي
رحمه الله،
لما كنت قاضيا بها، وأدرجت فيها ما قرره صاحب المدخل من الرفق بالصبي وعدم زيادة المعلم إلى السرعة إلى ضربه على ثلاثة أبواب، وتحذيره من اتخاذ آلة الضرب مثل عصا اللوز اليابس والفلقة. ولما خططت في هذه الأداة أرسل لي بعض المعلمين كتابا عن طريق البريد أو على طريق البريد يعترض فيه على نشر هذه الأداة، ويقول إن هذا مما ينبه قلوب التلاميذ للبطالة علينا. يقول: كيف تأتي هذا الدرس على الملأ؟ فإن هذا سيجرأ التلاميذ على نشاط، يقول يضربون ثلاثة فقط وليس بعثة من هذا النوع أو ذاك النوع القاسي يعني. فخلاص الكلام أن الجهل عند الوالد أو المربي بكيفية الضرب ومواصفات أداته ومكان الضرب وطريقته يجعل منه وسيلة للتشفي والانتقام لا للتربية والتقويم والبناء. أما القاعدة الثالثة فهي الالتزام بمواصفات أداة الضرب وطريقته ومكانه، فهذا يجمع يجعل ذلك ضابطا لحماقة بعض الوالدين والمربين ويضعون في مواجهة الحقيقة مع أنفسهم عندما لا يلتزمون بها. لأن إذا خرج أداة المواصفات أداة الضرب إذا خرج يعني الأداء عن هذه المواصفات حينئذ ليس لسلوكهم إلا أنه يعني معنى إلا أنه انتقام وليس تربية وتكوين. والغضب هو الشافع وليس الرحمة والتأني. الضرب الشافي والمعالج هو الضرب الذي يكون دافعه الرحمة، لأن الإنسان قد يخطو على من يرحمه. لماذا؟ لأجل مصلحته. نحن إذا تأملنا مواصفات ما يؤدى به حد من حدود الله تبارك وتعالى سنجد أن ما يصحب الطفل لا شك هو أقل من ذلك. فنتأمل هذه الصفات. ما في شك أن عملية التأديب والتربية أخف من عملية إقامة الحد مثلا على الشارب أو غيره. والحقيقة والواقع أن كثيرا من الآباء والمربين يقومون بضرب الأطفال بشكل أعمق وأخفى من إقامة حد من حدود الله. وما في شك أنكم سمعتم كثير من حالات الأب قتل ابنه من شدة الضرب، هذا يقع في كثير من الأماكن. فبالنسبة لمواصفات أداة الضرب وهي إما الصوت وإما العطاء، يعني ليست الشبشب ولا الحذاء ولا هذه الأشياء، يعني لو ضرب الطفل من صغر نفع على تربية النعال والشبات هل يبقى عنده كرامة إذا كبر؟ لما يتعود أن يضرب بالأداة التي ينشر بها على القذرات هل يبقى عنده كرامة أو عزة نفس أو اعتزاز في شخصية إذا كبر؟ فهذا التربية على الذل. نعم. يقول الشيخ المودود رحمه الله تعالى وهو يتكلم على نوعية الصوت في حد الزنا، الشخص الذي سيزلد اللي هو الزاني غير المحصر، يحدد مواصفات هذا الصوت. يقول: أول إشارة عن كيفية ضرب الصوت تتضمنها حكمة فجلدوا من آية القرآن نفسه، فإن الجلد مأخوذ من الجلد وهو ظاهر البشرة من جسد الإنسان. ومن ثم قد اتفق أصحاب المعاجم وعلماء التفسير على أن الضرب بالصوت ينبغي أن يصيب الجلد فقط، يعني الجلد هو ضرب إيه؟ الجلد، والجلد هو ظاهر البشرة، فالمقصود الضرب التأثير على ظاهر البشرة لا ينفر ولا يعدوه إلى اللحم. فكل ضرب يقطع اللحم أو ينزع الجلد ويجرح اللحم مخالف لحكم القرآن. الكلام ده كله تخيلون هو في إيه؟ في الزاني أو الشارب. ويجب ألا يكون كل صوت أو عطاء يستعمل للضرب شديدا جدا ولا رقيقا رقيقا لينا جدا، لا هو شديد جدا ولا رقيق لين مثلا مثل الخيط مثلا أو الفتلة، بل يجب أن يكون بين اللين والشدة والغلظة والدقة. فقد روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف بنفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فأتي بصوت مكسور فقال: فوق ذلك. فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال: بين هذين. فأتي بصوت قبلان وركب به فأمر به فجلس. وروى أبو عثمان النهدي عن عمر أنه أتي بصوت فيه شدة فقال: أريد أليان من هذا. فأتي بصوت فيه لين، فقال أريد أشد من هذا، فأتي بصوت بين الصوتين، فقال نضرب. وكذلك لا يجوز أن يستعمل ما لا تضرب صوت فيه العقد. لخص الشيخ الفقيه شمس الدين الإنبائي موافقات أداة تهذيب الأطفال فقال: ويجب في الصوم واحد أن يكون معتدل الحجم فيكون بين القضيه والعطاء، ثانيا أن يكون معتدل الرطوبة فلا يكون رطبا يشق أو يشق الجلد لثقله، ولا شديد اليبوسة فلا يؤلم لخفته، ثالثا ولا يتعين لذلك نوع بل يلوذ بصوت وهو طيور وبعوز وخشبة وطرف ثوب بعد فكره حتى يشتد. هذا معنى كلامه، يعني ممكن أن يغنوا بطرف الثوب، طرف الثوب. هذا بالنسبة لمواصفات الأذان فيها. ثانيا نتكلم عن مواصفات طريقة الضرب، يكون الضرب بين ضربين، تذكروا أن هذا كله في الحدود. فالضرب لا يكون بين الضربين، وقد كان عمر يقول الضارب لا ترفع إبطك، معناها إشارة إلى ماذا؟ أن يرفق الضرب لا يستنكد، يعني يرفع عمره إلى أقصى ما يكون ثم ينهار على الشخص المضروب، لكن يضرب دون أن يرفع يعني يده إلى هذا الحد، يعني معناها لا تضرب بكل قوة يدك. فالفقهاء متفقون على أن الضرب لا ينبغي أن يكون مبرحا أي موجعا. أيضا لخص الشيخ الفقيه شمس الدين الإنباني طريقة ضرب تأديب الطفل في كتابه رسالة رياضة الصبيان، فقال في كيفية ضرب الصبي: أولا أن يكون مفرقا لا مجموعا في محل واحد، يعني لا يضرب في مكان في موضع ثابت، يتوالى عليه الضرب فيؤثر طبعا في الكدمات وغيرها في جسد الطفل، لكن الضرب يكون متفرقا لا في موضع ولا يركز على موضع واحد، لأن الألم يكون في هذه الحالة أشد. ثانيا أن يكون بين الضربتين زمن يخف به ألم الأول، لا يكون متعاقبا في الزمن بسرعة ورا بعض، لكن يترك فترة زمنية تراخي زمني بين كل ضربة والأخرى حتى يخف ضرب وقع الضربة الأولى. ثالثا أن يرفع الضارب ذراعه لينقل الصوت لأعضده حتى يرى بياض إبطه، فلا يرفعه لئلا يعظم ألمه، يعني هذا أخذ الأدب العمري في قوله لذلك الضارب لا ترفع إبطه، يعني لا يستعمل كل قوة كره وأعضاءه بحيث يرفع يده إلى أخطى فيمكنه ثم ينهال ضربا لكن دون ذلك. فكل هذه الضوابط إنما وضعت كي يؤذي الضرب ثمراته التربوية في التأديب والتهذيب، فالطفل بهذه الحالة يتقدم نحو الأحسن لا الأسوأ، ويرتفع نحو الأعلى لا الأسفل، ونحو الكمال لا النقصان، ونحو القمة الأخلاقية والسلوكية لا الحضيض. أما مكان الضرب فلا ينبغي أن يكون الضرب في موضع واحد من الجسد كما أشرنا، بل ينبغي أن يفرق على الجسد كله، بحيث يأخذ كل عضو من أعضائه حقه إلا الوجه والفرج والرأس أيضا عند الحنفية، فإنها لا يجوز ضربها. عن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل سكران أو في حد، فقال اضرب وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، لأن الوجه يعني مجمع الحسنات المحاسن في حواس الدقيقة، وأيضا الوجه مكرم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فالوجه مكرم ومشرف، ومن ثم لا يجوز الضرب حتى في الرياضات كالملاكمة وغيرها، لا يجوز ضرب الوجه. يفضل الإمام ابن فحلول الضرب على الرجلين كما نقل القاضي عنه في رسالته أحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، يقول: وليتجنب أن يضرب رأس الصبي أو وجهه، فإن فحلول قال فيه لا يجوز له أن يضربه، وضرر الضرب فيهما بين، قد يوهر الدماغ أو تطرف العين أو يؤثر أثرا قبيحا كالمجتمل، فالضرب في الرجلين آمن وأحمل للألم في سلامته. طبعا لأن طرق الجلد في أسفل الرجل ثقيلة وسميكة، يعني لا يجيبه إذاعا سليلا كغيرها من المواضع، ويضيف شمس الدين الإنباغي فيقول: وأن يكون في غير وجه ومقتل، يعني في غير في غير الوجه وفي غير مواضع خطيره المقتل. معروف هذه المواضع ربما من عنده علم بالكاراتيه وهذه الاشياء يعرف المواضع القاتله في البدن. يعني هنا عند التقاء الايه هذه الزاويه في اعلى الانف وبين العينين لان العظام تلتحم في هذه المنطقه فممكن الضربه فيها طبعا تكون مميته. كذلك عند الانف الحنجره يعني وغيرها من المواضع. اما يعني لعل افضل مكان للتاثير المطلوب يكون اليدين والرجلين. طبعا اليدين ما بيكون على ظهر اليدين لان ظهر اليدين بتكون البشره فيها اقرب للعرض والمفروض الضرب لا يقع على العرض. لكن ياتي في الموت ارتباط اليدين والنواعي. اما القاعده الرابعه في مساله الضرب فانه لا ضرب مع الغضب، وهذا مما يؤكد ان الهدف هو التكوين وليس الانتقام. فقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بعدم الغضب والابتعاد عنه ما امكن الى ذلك سبيلا. لما جعله رجل قال اوصني، قال لا تغضب، قال اوصني، قال لا اغضب، قال اوصني، قال لا اغضب. فعلامه الغضب الانسان اذا غضب يقع في كثير جدا من الموبقات، فمنها بلاء في اللسان اذا غضب يعني يفقد ضبط لسانه، فربما صدر منه ربما يصل الامر الى ما يكسره، ربما يطلق زوجته، ربما تاتي منه المصائب والبلايا بسبب هذا العرض الشيطاني الغضب والحميه لغير حب الله عز وجل. فعلامه الغضب بلاء اللسان في السب والشتم وتقبيح الطفل. ولهذا اوصى القاضي في رسالته بالابتعاد عن ذلك، فقال عندما يكثر خطأ الطفل ولم يغن فيه العدل، لم يغن فيه الملامة والعتاب والتقريع في الكلام الذي فيه القواعد من غير شتم ولا شتم من العرض، يقول كقول من لا يعرف لأطفال المؤمنين حقا فيقول يا مكر يا كرم. يعني معنى هذا يعني كان طفل وابن المسلم او المؤمن له حرمه، فلما تقول يا مكر او يا كرم او تقبل بقى ان يقول يا ابن كذا او كذا فما في شك هذا يعني من اقبح البلاءه والعدوان. يقول فان قلت له واحدة منها فاستغفر الله منها ولتنتهي عن معاودتها، وإنما تجري الألفاظ القبيحة من لسان من تمكن الغضب من نفسه. وهذا الموقع ليس موضع غضب، موقع تربية الطفل ليس لا يجوز فيه الغضب على الإطلاق. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بضرب إنسان، فلما أقيم للضرب قال اتركوه، ما التعدد الرضي قال اتركوه، فقيل له بذلك فقال وجدت في نفسي عليه غضبا فكرهت ان اضربه وانا غضبان. قال ابو الحسن كان ينبغي لمعلم الاطفال ان يراعي منهم حتى يخلق ادبهم لمنازعهم، وليس لمعلمهم في ذلك شفاء من غضبه ولا شيء يريح قلبه من غيره. في الواقع لابد ان نعترف كثير من المدرسين والاباء انما يضربون شفاء لغيرهم، هذا هو الواقع في الحقيقه. فنفسك هذا الحراك عن الاسلام، الاسلام والالتزام المفروض يكون في كل سلوك الانسان، ليس فقط في انك تكون لك لحيه طويله ولا ثياب كذا ولا مظهر كذا ولا فقط صلاه الجماعه، لكن في كل حياتك ينبغي ان تكون عبدا لله، التزم بما يضبطك به الشرع. فالواقع انك اكثر الضرب الذي يقع فيما نعلمه في مجتمعاتنا ان يقع تشفيات، ان الاب يغتاظ وينفعل يتشفى من ولده، ولا يكون الضرب في حاله الهدوء الذي لا يخرجه عن حد القسط ولا جدال وهدف التقويم والتربيه والتاجيل، لكن يكون هدف التشفي والانتقام، ولا يستطيع هؤلاء الاباء ان ينكروا ذلك. وكرر العباره يقول ينبغي لمعلم الأطفال أن يراعي منهم حتى يخلص أدبهم بما لا شيء، لابد أن تكون نية خالصة هي منفعة الطفل أو المؤدب، منفعة ومصلحة. وليس لمعلمهم في ذلك. ينبغي المعلم او المربي او الاب لا يكون له هدف في ذلك شفاء من غضبه حتى يشفي غضبه وغليله، ولا شيء يريح قلبه من غيظه، فان ذلك ان اصابه فانما ضرب اولاد المسلمين لراحه نفسه، وهذا ليس هذا من العرش، لكن يغضبه لمصلحتهم هم في حال لا يكون هو غضبان فيها. اما القاعده الاخيره استنبطها بعض الكاتبين في هذا الموضوع من حدود رأي في الحقيقة، لكن هي عند التدبر أعتقد أنها لا مانع من الأخذ بها لأنها توافق يعني السلوك العام الذي تحدده الشريعة. فالإنسان إذا كان يضرب ابنه أو طفله ويؤذبه وهذا الطفل يتألم، فإذا حصل في أثناء الضرب أنه استجار بالله تبارك وتعالى حينئذ أنت مدعو الآن تتوقف وترفع يدك عنه وتتركه، إذا ذكر الله أمسك عنه. هذه القاعدة الأخيرة. فما في شك أن بهذا يعني لفتة رائعة حينما تعلم هذا الطفل، ويعني هذا الطفل إذا حصل منه ألم شديد من الطرف فلا شك هو سيصل إلى قناعة بأنه مخطئ وينوي استصلاح نفسه. أو ربما إن لم يكن الأمر كذلك يكون قد وصل إلى مرحلة من الألم لم يعد يتحملها، أو وصل إلى مرحلة الانهيار النفسي أو الخوف الشديد، ففي هذه الحالة يستجيب لله سبحانه وتعالى. فالاستمرار في الضرب والطفل قد وصل إلى هذه الحالة فعد جريمة في حق يواجهك نحو تربية هذا الطفل، فهذا دليل على أن المرض فيك أنت والخطأ فيك أنت، أنك تريد الانتقام والتشفي من هذا الطفل المسكين الذي ابتلي بأب ظالم يعني قاتل. حديث رواه الترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم خادمه فذكر الله فارفعوا ايديكم. هذا حديث ضعيف جدا. واذا قال قائل ان الطفل اذا علم بهذا قد يتخذها وسيله في التهرب من العقوبه والمعاودة على الخطأ، أو يتخذها حيلة للتخلص من الضرب ويعاود إلى فعله، فالجواب يعني في ذلك أولا إذا صح الحديث فالاقتداء بالحديث يفيد أن في هذا المثلث تعظيم لله تبارك وتعالى في نفس هذا الطفل. إذا ما لفظها نعم صلى الله عليه وسلم العودة عليه. نعم ذكر الله خير. نعم ما في شك يعني كما يحصل في نفس يعني هذا الموضوع بالنسبه للزوجه يحصل ايضا بالنسبه للطفل. هم في الحقيقه ما وضعوا يعني هذه القوانين صارمه الغرب الا بسبب القسوه الخياليه التي يرتكبها الاباء هناك بحق يعني ابنائهم. فنتيجه ان هؤلاء الناس، والحقيقه انا يعني الموضوع يعني هنتطرق لموضوع بعيد لكن نختصر في الجواب، بعض الناس يعزي القسوة الرهيبة يعني أو الشديدة في قلوب الكفار في الغرب تجاه أبنائهم، حتى اضطرت الحكومة أن تضع قوانين تتدخل في التربية وتأخذ الولد هي تربيه في محاضر خاصة إذا ثبت أن هذا الأب غير مؤتمن على أولاده. أرجع بعض الناس السبب أن هذا في الغالب يكون نتيجة الفساد الشائع في هذه المجتمعات واختلاط الأنساب، أن الأب يتشكك في نسب ابنه، فهو يتشكى عن طريق هذه المعاملة الوحشية القاسية جدا في معاملة الأبناء. فهم في الغرب معذورون أو يعني أهلة هذه القوانين التي تسميها الشايلد أبيوز. نعم يعني سواء رد فعل لقسوة الأباء قسوة شديدة جدا، وأنا حكيت ربما من دون زمن قصة تلك المرأة التي كانت تعذب ابنها بإلقاء السجائر في جسده.
بإطفاء السبائل في جسده. فكانت جارة لإحدى الأخوات المسلمات تخرج العمل طبعا كثيرة جدا تعيش المرأة وحدها، فتغلق الباب على الطفل منذ الصباح حتى تعود بعد الظهر أو قبيل المساء من العمل، فتغلق عليه الباب. فكانت الجارة المسلمة تسمع صراخ الطفل طول النهار، ف يعني استغربت بها وطلبت منها أن تترك الطفل عندها. طبعا يفاجئون جدا لما عرفوا أن هذا بدون أجر رحمة بهذا الطريق، فتركته عندها. ففي إحدى الليالي سمعت أيضا صراخا شديدا لهذا الطفل في الليل، ثم لما أتتها به في الصباح كانت يعني تغسله بالماء، يعني تغسله بالماء، وجدت في ظهره آثار إطفاء السجائر، أعقاب السجائر في جسد هذا الطفل. فلما عادت أمه وقالت لها وجدت فيها كذا، قالت ما كنت أعرف يعني أنام من ضوضائه. فكانت تعجبه بالسجائر إطفاء السجائر في جسده حتى تستطيع النوم. فقالت يعني اتركيها عندي على طول يعني ليل نهار. فظنت أنها تحب هذا الطفل ويعني مسرورة جدا بوجوده عندها، فقالت لها مقابل كم من المال؟ الشاهد يعني هذه خطوة الحجارة عندهم شديدة جدا، يعني يصل الأمر لحالات يعني ليس لها تأثير سوى الجنون. يعني كان المرأة بالطبع تغرق ابنها مثلا في البانيو لأنه بيعمل ضوضاء، أخرى تلقيه من النافذة حتى تستريح أيضا من ضوضائه، أشياء ليس لها تأثير سوى ماذا عن رحمة من قلوب هؤلاء الناس. فمن أجل ذلك وضعت هذه القوانين. أما قضاء الإسلام فما في شك أن الأب إذا يعني إذا سأل وخرج عن حده وضيع الأمانة فما في شك أن القاضي الشرعي له سلطة أن يتدخل في ذلك ويتخذ منه الإجراءات المطلوبة، لكن أين القضاء الشرعي؟ ممكن هذا الأمر للآباء نوع من الائتمان، ائتمن الله الآباء على الأبناء بما أودع في قلوبهم من الرحمة، لذلك ممكن هذا الأمر إليه. فهذه حالات شاذة يعني. نعم، فعلى أي الأحوال ما في شك أن في قضية أن الطفل إذا عرف حتى جدلا أنه إذا ذكر الله وقال يا رب مثلا واستجار بالله وهو يضرب وأنت انتهيت عن ذلك، ما في شك هذا فيه يعني حتى لو كان الطفل بيمارس جدلا، لكن ما في شك أو يريد أن يرفع الكرب عن طريق أن لن عرف هذه الصعيدة منك، هذا فيه تربية لتعظيم الله في قلب هذا الطفل. لا شك أنه سيعظم الله عز وجل لأنه حينما يرى أباه لما سمع كلمة الله أو يا رب أمسك عن الضرب وكف نفسه وزجر، فنفسك هذا تربية من أعظم أنواع التربية، أن تعظم تربي الثقة على تعظيم الله تبارك وتعالى، تعظيم ذكر الله وإسم الله، وأنه بمجرد أن يذكر الله فإنه انتهى عن ضرب. فهذا فيها فائدة ما في شك يعني عظيمة جدا. كذلك أيضا ذكر الله تبارك وتعالى والأب الضارب أو المدرس في حالة غضب مستشيق، فما في شك أن ذكر الله عز وجل والاستغاثة به يخمد فعل الشيطان في دان هذا الرجل الغضبان، يعني لعله إذا سمع ذكر الله يطمئن قلبه ويهدأ ويهدأ وإيه، وإذا سمع الطفل مثلا يقول أعوذ بالله أو أستغيث بالله فهذا يخفف حدة التأثير الشيطاني الذي يعني الذي ينتج عن الغضب من الشيطان كما هو معلوم، الذي يحدث الغضب هو الشيطان، فإذا ذكر الله يقل هذا التأثير. فالكلام موجه لمن في قلبه إيمان، لمن في قلبه تعظيم لله، نذكرهم بهذه القاعدة أن الطفل إذا ذكر الله إذا استغاث بالله فينبغي أن يكف ويرفع يده عنه. فهذا كلام لأهل الإيمان وأهل الالتزام الحقيقي الذين وليس الكلام مع ضعاف الإيمان ويعني ضعاف اليقين الذين إذا سمعوا مثل هذه الاستغاثات ازدادوا حمقا وتعسفا وعقوبة وضربا. فهؤلاء بحاجة إلى أن يذكروا ذنوبهم وتقصيرهم مع ربهم وحلم الله تعالى عليهم مع قدرته عليهم في كل آن. والحكمة تقول إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتركت قدرة الله عليك، فمثل هذا الشخص الظالم الباغي الذي يضرب ابنه مع ان الضرب وصل مرحله انه يستغيث بالله، يعني ما يعني هيئت تماما من الامل في وجود الرحمه في قلب هذا الارض. حينئذ استغاث من هو اقدر على الله
أكثر عليه منه عليه وهو الله تبارك وتعالى. فاستغاث بالله لو كان عنده ورع يعني أن الله قادر عليه أيضا لكن يحلم عنه. فكذلك هو ينبغي أن يحلم عن هذا الطفل ولا يتمادى يعني في ظلمه. هذه بعض يعني الحقيقة القواعد ونحن كررنا للأسف الكلام في هذا الموضوع لكثرة الأسئلة والشكاوى في هذا الباب. فندعو الإخوة الملتزمين إلى الالتزام. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين التزموا التزموا. ليس الالتزام فقط في حالة الرخاء والدعاء والهدوء لكن أيضا في حالة الغضب الإنسان محكوم بقواعد وضوابط ينبغي أن يراعيها. ومع طول الحديث لكن أنا مصر أن أختمه أيضا بنفس القصة التي بدأت بها التي حكاها الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى في كتابه مواقف وذات وعبر بعنوان لا تكون التربية هكذا. أبتاه انظر لقد أخذ الطبيب يدي لقد نزعهما أبتاه لن أعطيك بعد اليوم فقل له يعيدهما فسأكون لك صجعا ولأمرك ملبيا. لماذا تبكي يا أبي وكيف لا يبكي أكون أبوه بكاء دونه كل بكاء إن الألم يعبث به والحزن يمزقه إنه يرى نتيجة عمله الأحمق ماثلا أمام عينيه. لقد أكثر على ابنه الشيء الكثير فحرمه من نعمة اليد. كم كان قاطيا جاهلا عندما أوثق هذا الولد المسكين الذي لا يملك حولا ولا قولا أوثق كلتا يديه إيثاق المجرمين لا يرحم بكاءه ولا يقبل شفاعة أمه فيه ثم ألقى به سجينا في حجرة من حجرات المنزل. وبعد وقت ليس بالقصير خفش قوس الغلام وتغيرت نبراته فلما فتح عليه باب الحجرة وجده متغير اللون مبهور الأنفاس فوجد يديه لا تكادان تتحركان فسارع به إلى المستشفى بعد أن فك رباطه وصعق لهول النبأ. إن رب يدي هذه المدة الطويلة أفسد اليدين ولا سبيل للحفاظ على بقية الجسم إلا بذكرهما. أنرقي لمصاب هذا الأب الجاهل أم ندوبه ونوفقه؟ كثير من الآباء في سبيل تقويم الأبناء يسلكون سبل المعوجة تؤدي إلى مصائب وبلايا. نعم قد تؤدي إلى عاهات ظاهرة وأحيانا إلى عاهات نفسية تلاحق الصغار في يقظتهم وتتبعهم في منامهم. يقول لك الآباء إننا نريد الخير في قسوتنا على الأبناء ونقول لهم قول ابن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد للخير لا يدركه إن للخير سبلا تؤدي إليه. إن العطاء تكون طريقا للتقويم إذا صاحبتها يد حانية ولسان هادٍ وقلب رحيم. العطاء أداة تنفع ولكن إذا وجدت الذي يستخدمها بحكمة ونصف. إننا نريد الضرب غير الممرح عندما نستنفذ كل سبل العلاج. وكم آلمني يوما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيت أبا في صورة جلاد على مدخل أحد أبواب المسجد النبوي يلفع أبناء له ثلاثة لسعا يرتفع له عويلهم فيفتت القلوب. ولقد ذهلت عندما علمت أن هذا الرجل يعلم أبناءه بعض العلم الذي لا يحسنه ويظن أن العطاء ستدخل هذا العلم في قلوبهم وعقولهم. ولقد كان هذا الأسلوب أسلوب بناء عانى منه طلبة العلم الشيء الكثير كما عانى منه الأبناء وتغيرت النظرة وبقي قوم يعيشون في العصور الأولى ينصبون الأبناء والتلاميذ لطم ورائد الإبل. واشتق قوم فأرادوا ألا يستعمل الضرب حتى عند الحاجة إليه. والحق بين ذلك الضرب لا بد منه في التربية ولكنه ضرب العليم الحال الرقيق الذي يعرض طفله وتلميذه أو تلميذه بسبب العقوبة ثم يحلو ويأسو ويعالج آثارها ويستعيد من وعظ غيره.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.